جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطب جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. قال الله تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طبعا اللقاء الماضي تكلمنا عن الفوائد في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. نرضى أن نتكلم عن هذه الآية الثانية. طبعا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل دعوا ست دعوات في هذه الثلاث آيات. دعا بالقبول في الآية الأولى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا بالثبات: ربنا وجعلنا مسلمين لك. والآية دي مرعبة لمن تمعن فيها. وإحنا زي ما قلنا في اللقاء الماضي، يا أخي سبحان الله، اثنان من الأنبياء، مش أي نبيين، يعني فيهم أفضل رجل في البشر على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رجل قال الله عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى من المحبة. ليه؟ لأن احنا بنحب ربنا. لو كانت المحبة أعلى من الخلة ما وصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. فالخلة أعلى محبة. غير الخلة قالوا محبة وزيادة. ايه هي بقى الزيادة؟ الزيادة أنه لا يوجد مكان في قلب هذا الخليل إلا الله، بس فيش حد خالص، ولا زوجة ولا ابن، قلب صافي. إحنا ممكن نحب ربنا ولكن عندنا زوايا في القلب لأشياء أخرى. بل يا أخي الصحابة، كان بعض الصحابة كان عندهم زوايا في القلب اللي هي إرادة الدنيا. منكم من يريد الدنيا، ربنا قال كده، يعني طالعين وحبين ربنا وحبين الجهاد في سبيل الله وحبين النبي وصادقين، لأن أصل رجع من الغزوة في أحد منافقين، ده رجعوا. إنما المؤمنون الصادقون هم الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، ومع ذلك انزل 40 من على جبل الرماء يحبون الله ورسوله يقينا، لكن عندهم إرادة الدنيا في القلب. والأعرابي اللي جاي يقتل في سبيل الله برضه صادق ومخلص ومحب، لكن عنده إرادة الدنيا في القلب. والصحابي اللي جولد على الخمر بيحب الرسول، النبي قال كده، ده تسبه فإنه يحب الرسول لكن عنده حب الخمر في القلب ومعصية. فلذلك إبراهيم قال عليه السلام وسعيد ربنا وجعلنا مسلمين. الدعوة التانية دي خطيرة جدا، وهي ايه؟ هل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل مش مسلمين لله؟ لا مسلمين. دليل التسليم ظاهر أنه أمرهم ببناء البيت فبنوا، بل وأمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يأخذ زوجته ولدا في أرض لا زرع فيها ولا ماء، وأخذ، وعنده التسليم مطلق، حتى ما سأل عن الحكمة ربما السلام لم يسأل الحكمة، ولا هاجر حتى سألت الحكمة، يعني حتى لما لاته تسيبنا فرض بلا زرع ولا ماء وما بيجوبهاش قلت آه الله أمرك بهذا، مسألة أنا ما عرفش الحكمة إيه، أنا ما عرفش الحكمة إيه، غير أن الله أخبره بواسطة جبريل إن لله، وجبريل أخبر هاجر إن لله إن لله بيتا في هذا المكان يبنيه هذا الغلام وأبوه، ما تخافيش لا تراعى عليه مش هيموت. لما قعد تجري عيني من الصفا للمروة والعطش بلغ بابنها مبلغا وجف ثديها من اللبن ومفيش، هتعمل ايه؟ والولد يصرخ وهي بقى في فزع، فلما ضرب جبريل بالقدم تحت بجناح تحت قدمه ونبع الماء بقى تقول زم زم، يعني تجمعي خايف، لا لا تراعي تخافيش، انت خايفه ليه؟ في هنا بيت سيبنيه هذا الغلام وابوه، يعني هيعيش لان في اراده لله عز وجل، ولا بد هذه الأراضي أن تنفذ، الله غالب عليه. حتى ربنا قال ليوسف عليه السلام لما ألقوه في الجب، ومؤسف أصلا ما يعرفش هم ألقوه في الجب ليه، غلام بيحب إخواته بيحب أباه ما يعرفش، لا يتخيل عقله إن في إخوة يعني يقهرون أخاهم بهذه الطريقة. ربنا يقول له إيه؟ قل فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غابة الجب وأوحينا إليه لا تنبئنه إيه الأمر، بس ما قالوش ايه الحكمة بقى، ما قالوش انت قاعد هنا ليه، انا ما انت هتخرج، يعني قال له امر نافذ مش هم ارادوا يقتلوك، لكن ده انا اريد لك الملك، والله غالب عليهم، وزي قال في الصورة والله غالب على امره، وصورة يوسف دي صورة سلوة المحزون، لما اجتمع اهل مكة على النبي عليه الصلاة والسلام وضغطوا عليه بالإزاء وعلى اصحابه انزل الله يوسف كاملة على النبي تسلية له، وإن كان إذا يشتد عليك ففي أنبياء سبقوا في هذا الطريق، رموه في الجب إخواته مش قبلته، لا إخواته من أمي وأبي، رموه في الجب ألقوه، والله عز وجل قال له لا تنبئ أنهم، قسم لهم القسم يعني أقسم أنك ستنبئهم بهذا الأمر وهم لا يشعرون. وبالفعل في آخر الصورة قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، يعني نبأوا ولا ما نبأوا، مش نبأوا. الشاهد هل إبراهيم ما أسلمش؟ أسلم، الإسلام هنا الولد القياد يعني استسلم الأمر، وإسماعيل أسلم. أمال إيه؟ العلماء بيقولوا لفتة جميلة جدا، مفسرون يقولوا إيه؟ يقولوا إن العبرة عند الله ليس باستسلام الجوارح وإنما باستسلام القلب، لذلك هم يدعون يقول يا رب أسلمنا جوارحنا لك، البناء بنينا لكن لا ندري هل قلوبنا أسلمت لك ولا لا. مين اللي يعلم بأن القلوب أسلمت ولا لا؟ فقال له ربنا وجعلنا، يعني كما أسلمنا ظاهرنا فأسلم أنت باطننا. ولذلك أنت في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن هنا بقى هنا فائدة، قال العلماء الافتقار عبودية بلا افتقار عبودية ناقصة، ودي اللي حصل مع الأعراب، قالت الأعراب آمنا، يعني افتقرنا ذللنا، الافتقار هو غاية الحب مع غاية الذل، احنا افتقرنا يا رب ذللنا لك، أسلمنا باطننا لك. يا عم الشيخ لا أحد يعلم بإسلام الباطني ولا الشخص نفسه إلا الله، لذلك ربنا قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تمدحوا نفسكم بل الله ايه
يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم. إذا هم يعرفوا جسد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إيه. أنت اللي تقدر تحكم عليه هو عمل الظاهر، إنما تحكم على عمل البطن لا. ولذلك يوم القيامة القبول والرد مقابل إيه؟ القلب. لذلك في الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بال حضرتك، لأني والله وبالله أقسم باللي خلقني، هذه الثلاث آيات من أهم ثلاث آيات هتسمعهم في حياتك. أنا بقول لك كده لأن فيهم إحقاق عبوديتك لله، الرسمة، الطريق. شحنا قلنا قبل كده أن سورة البقرة دي سورة الاستخلاف. يعني إيه استخلاف؟ يعني أن تكون خليفة في الأرض كما أراد الله. وربنا في السورة دي ذكر نموذج سيء للاستخلاف اللي هم بنو إسرائيل، الآن يذكر نموذجا صالحا للاستخلاف وهو إبراهيم. فلازم تعرف النموذج ده هو هيذكر إبراهيم في ربع واحد بس، ربع واحد بس هيبين لك النموذج الأكمل للاستخلاف. ولذلك بيقول لك وقالوا كونوا هودا أو نصارى، قل بل ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. ويرجع يقول لك قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل برب. أنت تمشي على المسيرة دي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا مرسوم. فكل آية في هذا الربع بالذات هي تحكي خارطة استخلافك، ازاي هتكون عبد صحيح بكلمات موجزات. ده انا عايزك تحفظ الربع ده، تحفظه كاسمك ليكون خريطة لك، وانت يا اختنا الفضيلة احفظيه كاسمك ليكون هذا الربع خارطة لك. لذلك مش هنضيع كلمة فيه، ان كل كلمة لها مدلول. اذا الله عز وجل لما ذكر هذا الدعاء من ابراهيم بين لنا ان اسلام الظاهر وحده لا يكفي، وأن الميزان عند ربنا يوم القيامة بإسلام الباطن والظاهر معا. لذلك شوف في حديث أبي هريرة، أنا يفكر ما نسيتوش، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم. صوركم إيه؟ قال صوركم في الدنيا وفي العبادة برضو، يعني أنت داخل العبادة كده ما شاء الله حاجة، وإذا رأيتهم تعجبك وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشونه مسندة. انت داخل ما شاء الله حاجة بنيان جميل ما شاء الله، لحية ايه وقورة حاجة جميلة، منظر رائع. يوم ربي يقول لك منصرش، يعني وصش للمسألة دي كده. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم. ولا انت معك قد ايه، لان ده حال ملوك الدنيا. حال ملوك الدنيا او المسؤولين في الدنيا معك قرش تسوى قرش. حتى كان عند الصحابة كده، حتى الصحابة الأتقياء برضو كان الميزان عندهم كده لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم عدله. فأنت لو دخل على مسؤول معاك واحد غني، ده هيقعد على الكرسي وانت تفضل واقف زي الذليل. عملت مشكلة مع واحد غني على الطريق، عربيته خبطت عربيته، انت عربيتك يا عيني على جدها، هو عربيته ما شاء الله ب2 مليون، أول ما يجي الأمين الشرطة والله ما ينصفك عليه أبدا إلا أن يشاء الله. ليه؟ هيعاملك بالعربية اللي انت راكبها بس دي باشا، انت حتى وانت معدي يا راجل يخاف ترفع التليفون يبقى الواسطة. فحال الدنيا كده، وده مش خطأ في الرجل، هو دي ميزان الدنيا. حتى كان أيام النبي كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا عظيما سمينا يعني معاه فلوس مليان ها، وجاي الصحابة يا راجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تعدون هذا فيكم، ده عامل ايه ومن المنافقين. قالوا حري إن تكلم أن يسمع له. حتى هم الصحابة، حتى هم الصحابة هو ده اللي نسمع له. أحلى. وإذا نكح أن ينكح، دي تفتح له كل الأبواب. وإذا غاب أن يفتقد، وإذا ما لقناهوش يسأل العم الحاج راح فين. ليه بقى؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، فعنه الناس قد مالوا، ما عندهوش، فقير قلبه مسكين مدفوع بالأبواب. ثم جاء رجل رص الهيئة مسكين الحال، قال صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا فيكم، مؤمن من المؤمنين المخلصين، وهم يعرفوا أنه مؤمن بس بيحكموا بحكم الدنيا، هيكذبوا النبي يعني بيقولوا الصدق. قالوا هذا؟ قال نعم. قال حري إن تكلم ألا يسمع له، حتى لو مظلوم، حتى لو مظلوم ما يستريش له. ليه؟ معهوش اللي يخلينا عبيد عنده، معهوش اللي يخليه سيد علينا. ولذلك في من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، إلا أننا نبخله، بس بخيل. قال ليس البخيل بسيد في قومه، مش ده سيدكم خالص. سيدكم عبادة بن الصامت فقير أبا سيدكم بالإيمان عم الشيخ. فقالوا إن تكلم ألا يسمع، وإن نكح ألا ينكح، وإن غاب ألا يفتقد. مش مشكلة، همر الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشوف الميزان ليبين لك أن الله لا ينظر إلى الصور ولا إلى المال. قال والذي نفسي بيده لهذا عند الله خير من ملء الأرض من هذا. ملء الأرض شو واحد ملء الأرض ده هو اللي انتم مش حطول له اي قيمة خالص كده، عند الله سترونه يوم القيامة خير من ملء الأرض من هذا. ولذلك الموازين هتتعدل تاني عند ربنا تاني، ونضع الموازين قسط، كل واحد ياخد وزنه قدره. فحتلاقي ناس في الدنيا كانت لها اشارات وعلامات امثال الذر يعني النمل، يطؤهم الناس باقدامهم، ما لهمش وزن خالص. ولذلك شو حتى اهل العرف يقول اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله رحمه، هم دول انتم احتقرتهم في الدنيا الله يهديكم، هم دول ادخلوا الجنه الاخبار. عجيب يعني، سيرون اسماء، سيرون ملوكا، وسيرون أمراء وأصحاب أموال في النار. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. إذن إسلام الظاهر مطلوب، مطلوب، لأن الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ده إسلام الظاهر. إسلام الجوارح مطلوب، لكن العبرة عند ربنا بإسلام إيه الباطل. لما تدخل بقى على ربنا يوم القيامة وتعرض عليه، هتعرض بيبقى بقلبك وعملك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، هذه موازين ما لها لازمة، ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم وقدم القلب على العمل، لأن بلا العمل بلا قلب إنسان إنسان. عشان كده سيدنا إبراهيم خايف، ولما ربنا امتدح إبراهيم قال إيه؟ وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة من نوح ذريته يعني، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما قال أي شيء غير سليم، حتى برضك عننا قال كده، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى أول فائدة إن إبراهيم عليه السلام لما دعا قال ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني يا رب أسلم بواطننا ثبتنا. وإحنا عندنا الثبات بعدة أمور، الثبات الحق إن ربنا يسلم قلبك إلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث لعل أذكر يعني، من لم يسلم قلبه لله فلا سلم له عمل، أو سيأتي مع الحديث هذا في هذا المعنى يعني، لإسلام القلب. والثبات بعدة أمور، منها وربنا قال للنبي كده عليه الصلاة والسلام، منها إنك أنت تقرأ القرآن منجما لا جملة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ كذلك لنثبت به. يبقى أنت لازم تأخذ المسألة ديت، شوف لا تعرض قلبك على القرآن عرضة واحدة فتضل ضلالا مبينا، تخدش المعنى ليه، لأن الكفار كان عايز كده، كان عايز القرآن ينزل مرة واحدة، إنما خذ القرآن تدرجا حتى كأنه لسه بينزل، تعمل إيه؟ ألزم نفسك ببضع آيات. إحنا الحمد لله ماشي معك في التفسير منجم، اعتبر يا سيدي إن إحنا كل أسبوع بينزل قسط من الآيات، تعرف معناها تعمل بمقتضاها. صعب كانوا يعملوا كده، يسمع يفهم يعمل، فلا تجاوزها حتى يعمل بها. ألا أعمل بإيه؟ ألا تمني اديتك في الربع اللي فات العمل، كراسة العمل بتاع الربع اللي فات اشتغلت له لا، وكراسة العمل بتاع الربع ده واردة، احنا بنقولها وهنقولها في آخر الربع برضو. عندك مسألة إن إبراهيم عليه السلام كان أصلا في العمل وأخذ أجر مساعدة اللي هو إسماعيل، وقلت لك لازم تكون أصل في العمل، يا ريت تكون أنت اشتغلت على كده، وقلت لك إن المسألة قائمة على القبول مش قائمة على العمل، ربنا تقبل منا، وقلت لك إن ربنا سميع عليم. ما كل دي أجزاء في مسألة محور العمل، أنت فهمت الآية اللي نزلت في عندنا الخطاب القرآني وبالتالي عرفت معناه، فين العمل بقى بمقتضاه؟ هل أنت صرت إماما للناس في صدقة مثلا؟ أو إماما للناس في سنة؟ أو إماما للناس في ركعة، هل أنت عملت كده ولا ما عملتش؟ هل أنت لزمت نفسك بدعاء القبول؟ فمثلا كل سجود تقول يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هل ألزمت نفسك بهذا الدعاء اقتداء بإبراهيم وإسماعيل؟ أنت عملت كده ولا أنت سمعت وخلاص؟ يا جماعة الخير، لا نسمع للاستمتاع وإنما نسمع للانتفاع، صح؟ إذن الثبات يأتيك بعرض قلبك على القرآن منجما، فايدة فايدة تعمل وتشتغل. على شيء كده ابن عمر حافظ البقرة، البقرة في 4 سنين، 4 سنين بحفظ البقرة. تخيل عمر رضي الله تعالى عنه حافظ البقرة والعمران في 10 سنوات، بس حفظ عمل. يكفيك انك تحفظ الآية وتعمل بها وكن من التالين لكتاب الله، لكن احنا عايزين نحفظ عمل حتى يحفظك القرآن. انت يا راجل ماشي بقى بتتعلم تفسير، مش جاي تفهم معنى الآيات وهتستلزم الدرس وخلاص الدرس وهنمشي درس على شكل كده ما شاء الله، واستفدنا يا عم؟ انا مش عايز تقول لي كده، انا عايزك تعمل لله عز وجل بهذا الكلام. انا اوجر وانت تؤجر ونتفع عند الله، انما احنا لو تلززنا ما ده حظنا، يبقى مالوش لازمه بقى. خدت بالك معايا؟ طيب اذا الثبات بعرض قلبك على القرآن زي ما احنا بنعمل كده، ومن الثبات ان لازم يكون لك ورد في قراءة سير السابقين. ده ربنا امرك بكده، ربنا امر ان احنا ننظر في 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 الذين سبقوا، نعرف الازمان الماضية ايه اللي حصل فيها وكيف فعل الله بهم وعملوا ايه. قال تعالى وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به. اذا لا يكفي الدعاء انك تقول ربنا اجعلنا مسلمين لك فقط، بل لابد أن تعمل لهذا الدعاء، أن تقول يا رب ثبتني سلم قلبي، ها؟ بس برضو في أدوات للثبات على الطاعة، أنك أنت تعرض القرآن أداة واحد عرض منجم مفرق، 2 أنك تسمع سير السابقين، قصص السلف، قصص الأمم التي قبلك، قصص الأنبياء، ومش مرة ولا 2 ولا 3 بل 10 المرات. إزاي؟ هو مش ربنا أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء في أكثر من مرة؟ أكثر من مرة يعيد قصة الأنبياء. ليه؟ لأن في كل إعادة فائدة، في كل إعادة إيه؟ فائدة. وما تكرر تقرر بالقاف في النفوس، يعني استقر في النفوس وعلمته، وعلمته النفوس. إذن الثبات بيكون بعرض القرآن، 2 بعرض بالتعامل مع سير السابقين، 3 بالثبات على الموعظة بالعمل. قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لذلك العلماء قالوا وبركة العلم بالعمل، تاخد بركة العلم بالعمل يثبت عندك. أنا النهاردة قلت لك مثلا يا مولانا صلي قيام الليل مثلا، يعني بادر حتى لو ما صليش، صلي ولو ركعتين. ليه؟ لأن من أخذ الحق من أوله رزق بركة، رزق بركة آخره. اول ما تقبل على طول كده اهو ترزق. ولذلك شوف ابو بكر رضي الله تعالى عنه قال لي سيدنا عثمان عفان ايه في بدايه ما كان بيدعو للدعوه، بيقول له وانك يا عثمان لست بالرجل الذي يجهل الحق فيتبعه، ها، او يجهل الباطل فيمشي معه او يجتنبه على حق على ما قال، وان لك عقل وحكمه وراي وحصاف. الكلمه دي غيرت ميزان عثمان، شهد الشهادتين. يبقى انت لو استفدت، ولذلك لازم تاخد الامر ولا حتى تعان عليه. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به ايه اول مره. اتعرض عليك الحق على طول استجب. هو ايه اللي ثبت ابا الدحداح؟ ايه اللي ثبته؟ اللي ثبته وثبت زوجته انه اول ما سمع الايه تفاعل، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا على طول قام بيطلع. ايه اللي ثبت ابا طلحه الانصاري؟ تعرفين ابو طلحه الانصاري دخل السماء ازاي؟ دخل الإسلام حبا في امرأة. تخيل يعني رجل يدخل حبا في امرأة بس لصدقه ثبتت قدمه، وإلا في غيره كان داخل لأجل امرأة وضل. هو مسلم اللي جابته للإسلام قالت لا هتتزوجني تسلم فأسلم، لكن لما دخل الإسلام لقى حاجة جميلة خالص. لذلك لما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء هي لله. يا سلام، وبيرحاء دي كان أعزب بئر فيها وأفضل بستان فيها، والنبي كان بيستظل بظل الله صلى الله عليه وسلم ويشرب من مائها ومن مائها. وانت عارف البستان اللي يدخله النبي يبقى أعز على الصحابة من بعض ولده، الصحابة النبي لو دخل بستانك الصحابة أبدا ما يفرط في البستان ده، مش لجمال البستان لا، لأن قدم النبي وطأت. تخيل بقى لما الصحابة يعرف أن النبي بيحب هذا البستان بيستظل بظل يوميا ويشرب من مائه، والنبي ما كان يشرب إلا من أطيب البئر، يعني بئر يشرب منه عرف يشرب من وراء النبي على طول، ليس فيه أمراض ولا ميكروبات ولا شيء ولا آفات. يوم أبو طلحة يسمع الآية يقول يا رسول الله هذا البستان لله، ده النبي دخله قال لا بس ربنا بقى الله أعلم النبيه صح، قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فتفاعل. فالمسألة أنت تتفاعل، إذن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيه؟ تثبيتا. بدي من المثبتات تمام. وفي الآية افتقار، قلنا ربنا اجعلنا واجعلنا مسلمين لك، علامات المفتقر انك تكون مفتقر الله، عد كده العلامات لو لقيتها عندك تبقى انت مفتقر الله. اول علامه غايه الذل لله تعالى مع غايه الحب، ولذلك شوف ربنا بيمدح المهاجرين والانصار بيقول ايه، اسمع، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. كانت النتيجة أن نزل التثبيت من عند الله عز وجل والتخفيف لأنهم زلوا وأحبوا. ليه؟ أول من نزلت الآية ديت اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا أحسكم الله، نزل على النبي الآية ديت فالصحابة قالوا يا نهار أبيض، طب اللي احنا نقوله نتحاسب عليه، اه انما اللي يبقى في صدورنا نتحاسب عليه، يعني لو بكره فلان جوايا انا ما اتكلمتش يتحاسب ذنب، طب انا نطق ازاي؟ قعدوا في البيت مش عايزين يطلعوا، راحوا للنبي جاري يا رسول الله نزلت عليك ايه انا نطقها، النبي قال ايه؟ اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتاب من قبلكم قولوا سمعنا واطعنا. ليه؟ ذلوا لله. والله وبالله لو انهم زلوا على عدم اقتناع ما رضي الله، انما زلوا واحبوا. ويشوف ربنا يقول ايه؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ها ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا وطعنا واولئك هم المفلحون. يبقى غايه الحب مع غايه الذل تمام؟ ومن مقتضيات الذل التواضع لله عز وجل، انك تتواضع. ايه التواضع؟ ما تجيش تقول بقى اقنعني، بنت لك الحكمه ما بنتلكش، اشتغل اعمل خلاص. ولذلك إذا مررت بمجالس العلم أي مجلس أي شيخ بيبلغ عن الله وعن رسوله تعرفه ولا ما تعرفوش اجلس، إنما تجلس تواضعا. العلامة الثانية التعلق بالله تعالى، دي من علامات الافتقار. ورجل قلبه معلق مساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجبل فقال إني أخاف الله رب العالمين، كل دي من علامات التعلق بالله تعالى، دي العلامة الثانية. العلامة الثالثة مداومة الذكر والاستغفار. ليه؟ لأنه لا يركن إلى عمله، صلى وصام وقرأ القرآن بس مش 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 متأكد إن العمل ده قبل، لا، فهو على طول الذكر على اللسان والاستغفار. وأنا والله من أعجب، وأنا أترك الكلام ده قبل كده اسمعوا تاني، من أعجب من سمعته مشغولا بذكر الله في العصر الحديث رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز. الرجل بلغ من ذكره أنه كان يذكر الله حتى يذهب في النوم، وكان يذكر الله في كل أحواله حتى في الدروس. أنا سمعت له درس ما كنتش مصدق الكلام، يقول سمعت له درس تجده يفتي يتمد بالكلام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، حتى بيفتي وبيعلم في الفراغ. خدت بالك معايا؟ وكان قليل المزاح، ما كان يمزح كثيرا، فلما سئل عن ذلك قال كيف يمزح من النار منتظرة، نار منتظرة يمزح ازاي؟ ده مش فاضي، مش فاضي، الرجل عنده لهج وعش سبحان الله لما قرب التسعين سبحان الله. الرجل يحكي عنه بعض تلاميذه بيقول والله لقد رأيته يأكل الطعام من أبرز مراه، يقول يضع الطعام في فمه فقبل ما يضع يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ثم يضع الطعام فيمضغ مضغة واحدة، ثم يجعل الطعام في فمه يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، ثم يمضغ ثانية يقول يغيب في المضغ من كثرة الذكر. يعني ممكن اللقمة اللي خدها يقعد فيها خمس دقائق ست دقائق. ليه؟ لأنه يذكر، كان يأكل قليلا ويغيب طويلا فلا يحرج ضيفه اللي بيطعم معه، وفي نفس الوقت لا يضيع ورده. تخيل رجل عاش مع الذكر بالدورة دي، بقوله سفرنا سفرة مع الشيخ ابن باز رحمة الله على الشيخ ابن باز اللهم ارحم يا رب ألحقنا به على خير، قول سفرنا مع الشيخ سفرة والله 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 لولا أني سمعت هذا ما صدقته. أنا بسافر، أنا شاب أو شاب مش عجوز ولا حاجة، وبروح البيت منهك. لو قدرت أصلي ركعتين يبني كده عملت يعني مفازة من إرهاق السفر، تتريم يا استلاف مش قادر. هتلك معي؟ فالرجل يسافر، قال سفرنا سفرة طويلة، وبعدين أدركنا الإعياء، الشباب اللي مع الشيخ أدركهم الإعياء، بقول فنمنا، فاستيقظ أول واحد منا، سبحان الله أراد ذلك، استيقظ واحد منا فوجد الشيخ يصلي، قال يمكن بيصلوا هنا فنام، قام آخر فوجد الشيخ يصلي في نفسه، قام ثالث. المهم لما استيقظوا ده بيقول له تصدق أنا شفت الشيخ كان بيصلي، قالوا ده أنا قمت الساعة كذا كان شوفه صلي، فوجدوا أن الشيخ لم ينام الليل إلا قليلا، لم ينام الليل إلا قليلا مع أنه مسافر تعبان. فعلمت من أثر قرأته من أين جاءت قوة الشيخ على الطاعة. يا إخواننا مش قوة بدن، والله ما هي إلا بركة من الله. الطبري بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه، أبو جعفر، كانوا راكبين في سفينة، والمهم السفينة بيوقفوها قبل الجزيرة يعني بحاجة، فبيجيبوا قارب يوصلهم، بيقولوا احنا بنجهز القارب للشيخ، الشيخ قفز من السفينة على اليابسة وهو عنده 90 سنة، فقل ايش خشين عليك، الشباب الذين راكبين قارب وهو قفز من بداية السفينة الى اليابسة، فقل له خشين عليك، قال تلك اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا مفتقرين لك، ثبتنا على الإيمان، ارزقنا التعلق بك، وارزقنا مداومة الذكر والاستغفار، وارزقنا يا ربنا حبك والذل لك. والله إن حب الله والحب والذل لله عز، والافتقار إلى الله غنى، والله إن تفتقر لله يعزك على الخلق، إن تذل لله يجعلك عالي على الخلق، إن تحب الله يحبب فيك الخلق، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. هذا الفائدة الأولى من هذه الآية، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الدعاء الثالث من ذريتنا، برضو قلنا دي أدب من الدعاء، أدب في الدعاء، وده سبق معنا لما قال ومن ذريتي، المن هنا تبعيض، لأن إبراهيم يعلم أن ليست الذرية كلها ستكون طائعة، فبعض تأدبا مع الله. قلنا قبل كده يا جماعة ما ينفعش تدعو الله عز وجل بدعاء لن يكون، لأن هذا الدعاء الذي لن يكون سوء أدب مع الله، لأن الله عز وجل له سنن كوني، والله أوحى إلى إبراهيم أن ليس كل ذريتك سيؤمنون، منهم اللي يبقى كافر وفاسق، فقال ومن ذريتنا أمة، هذه الأمة هي أمة محمد صحيح. بالهوى يعني كده مزجنا من الكلام ده، لا لا لا، لأن إبراهيم خرج منه أمتان، أمة اليهود والنصارى، وده خرجت من إبراهيم وإسحاق. أما الدعاء هنا المين لإبراهيم ومين وإسماعيل، والأمة الوحيدة التي خرجت من إبراهيم وإسماعيل هي أمة محمد صحيح. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مسلمة يعني تبقى من المسلمين، نعم ممكن، لكنه قصد أي سليمة القلب ليس في قلبها دخن، ولذلك أسلم قلوب على الإطلاق بعد قلوب الأنبياء المرسلين قلوب أمة محمد صحيح. ذلك يعلم الله شهداء على الناس. وعندنا الإسلام بالمعنى العام فهو دين جميع الأنبياء، أما بالمعنى الخاص فهو دين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هل اليهود والنصارى مسلمون؟ نعم فيهم مسلمون لمن قام بشريعة الله، لكن إبقى قبل محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي ليس مسلم إلا من اتبع رسول الله، هذا الإسلام الخاص، لكن قبل النبي مسلمين. ولذلك شوف بالقسط والرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لي رب العالمين، ويعقوب يقول ونحن له مسلمون، يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن لو أنتم مسلمون، دين يعقوب. وكذلك قوم موسى خلاص. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الحمد لله الذي يعلم أمة محمد، هذا والله في شرف. وما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي. هذه الأمة مكرومة بعدة كرامات، أعظمها على الإطلاق القرآن، ثم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يتكلم في المحشر، وده النبي الذي سيأخذ ما يريد. فاللهم احشرنا تحت لواءه يا رب، وجعلنا من أمته، اللهم اجعلنا من أمته، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هنا فائدة، أنه يجب على الوالد أن يشمل ذريته بالدعاء، وإلا يكون أبا عاقا. في أب عاق، في أب عاق وأم عاقة، كما في ولد عاق. الأب الذي لا يدعو لأبنائه بالصلاح أب عاق، وقد خالف منهج الأنبياء. فهذا سليمان يقول وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فينبغي عليك أن تدعو لأولادك لذريتك كما تدعو لأبيك، ربنا اغفر لي ولي والدي ولمن يقوم الحساب. قال وأرنا مناسكنا. هنا في فائدتين، الفائدة الأولى أن الأصل في الإنسان الجهل حتى يعلمه الله، والدليل إبراهيم وإسماعيل لا يعلمون المناسك، هي مناسك الحج أو مناسك العبودية عامة على قول المفسرين. بعض المفسرين قال لا هو يقصد الحج، هذا معنى خاص، وإنما كان المنسك على العبادة، ولكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوا يعني شرعة. لكن هذا بعد ذلك أطلق النسك، هذا اللفظ الصحيح أو الفصيح، وفي النسك هذا يصح لكن الأفصح النسك. النسك أو النسك هذا أطلق بعد ذلك إلى أعمال الحج والعمر. وأرنا مناسكنا، إذن إبراهيم وإسماعيل يعلمون المناسك والأصل في نسجه حتى لو كان نبيا، حتى يعلمه الله. ولذلك ربنا قال للنبي إيه؟ ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا، ضالا هنا يعني جاهلا خلاص. وقال وعلمك ما لم تكن تعلم. فالإنسان جاهل، وذلك إنسان يدعو الله عز وجل أن يعلمه دوما، تمام. وفيها الفائدة الثانية أن الأصل في العبادات التوقيف، يعني إيه؟ يعني حضرتك لما تجيب لي عبادة زيادة أقول لك إيه الدليل عليها؟ ليه؟ بقول الله وأرنا مناسكنا، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن العبادة لا ينبغي فيها عمل الهوى، إنما لابد فيه من الدليل. إنما المعاملة أن تضحك في وشك، تضحك في وشي، أكل عندك تأكل عندي، دي الأصل فيها الحل حتى الدليل بالمنع. يعني مثلا أنا قابلتك وسلمت عليك كده وبيسك من اكتافك، واحد يقول لك لا يجوز يا شيخ، الدليل يا ابني دي معاملة، الدليل قال لا يجوز، يقول لي الدليل ليه ما وردتش، لا يا ابني الأصل في المعاملة الحل، أن نعمل أي حاجة لغاية ما يجي دليل بالمنع. لو في دليل بيمنع أن قبل الرجل من كتفي يبقى أنا ما عملهاش مثلا يعني. إنما العبادة تيجي تقرأ لي قل هو الله أحد بعد ركعتي التراويح، دي عبادة، قراءة القرآن ما فيش فيها مشكلة. إنما لما فعلتها في هذا الموضع بالذات، ها ودي عبادة، نقول لك إيه الدليل يا عم الشيخ، تقول لي وأنت عايز دليل ده قراءة القرآن، لك لا، إحداث عبادة على هيئة معينة لا بد فيها من الدليل، لأن الأصل في العبادة إيه؟ التوقف، لأن الله قال وأرنا مناسكنا. الدعاء الذي بعد ذلك وتب علينا. طب ده هل إبراهيم عليه السلام عصى؟ أبدا، ولا إسماعيل كان بيعصى، ده كانوا بيطيعوا. قالوا التوبة لأن كل إنسان لا يخلو من تقصير، وفيه دليل على أن التوبة تعقب الطاعة وتعقب الذنب المعصية الفحش، أما تعقب الطاعة فلأنه لا يمكن أن يقوم إنسان بالأمر كما أراد الله، لازم يقصر. وإذلك حتى النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، النبي كان بيستعيذ من كده ويستعيذ من شر نفسه، وكان بيستغفر بعد الصلوات. إذا كان النبي يشعر بتقصير في عمله، هو يشعر وهو النبي، فكيف بي وبك؟ إذن التوبة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو، هذه الفائدة الأخيرة في هذا اليوم عشان ليلة حتى لا نطيل، إثبات اسم التواب والرحيم لله عز وجل. وهنا بقى فائدة رائعة، إيه هي بقى؟ أنه ينبغي أن تختم دعاءك باسمين مناسبين للدعاء، دي من الأدب، أدب الدعاء. يعني لو أنت بتقول اللهم تب علي، ما تقولش إنك أنت اللطيف الحكيم، ما ينفعش، ما تقول إما أنك تقول الغفور الرحيم أو التواب الرحيم، لأن الاسم لهم تعلق بالدعاء. فيقول العلماء من الأدب أن تختم دعاءك باسمين مناسبين لما قلت من الدعاء. ليه؟ قال لأن هذا من التعبد بالاسم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الإحصاء هو أن تحفظ الاسم وتعرف معناه لتدعو بمقتضاه، أما أنك تخالف يبقى أنت ما تعرفش مقتضى الاسم فقد جهلت مرمى الاسم، وهذا من النقص في الدعاء والخلل. نكتفي بهذا القدر. الله يعلمنا وإياكم. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ارفع مكتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. وسع أرزاقنا وبارك في أقواتنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.